السلام عليكم وبركاته.
الحمد لله وكفى وسلام على الذين اصطفى.
لا سيما الذي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف وبعد. إخوتي الكرام، نحن على موعد مع آيات الأحكام وأيضا السنن، نسأل الله جل وعلا أن يسر لنا ولكم إتمام هذا الخير وأن جعلنا ممن يسعى لتحقيق ذلك أخلاص الوجه الله الكريم. نعم. مع آيات الأحكام، وما زلنا مع سورة الطلاق. والحكم الثاني: ما المراد في قوله تعالى إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر؟ قال الله تعالى: واللائي يئسن من محيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض. ما هي الريبة هنا في هذا الباب؟ قال الطبري: إن شككتم فلم تدروا ما الحكم، لم تعلموا الحكم ما هي العدة، فالحكم أن عدتهن ثلاثة أشهر، وهذا فيه نظر. ونقل هذا عن مجاهد في قوله تعالى: واللائي يئسن من محيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر. قال مجاهد: الآية واردة في المستحاضة التي أطبق الدم عليها، لا تدري نعم هو دم حيض أم دم علة، يعني تحيض أم لا تحيض، ولتحسب بهذا بالحيض ولا ما تحسب وكيف تحسب. نعم. وعن عكرمة وقتادة من الريبة: المرأة المستحاضة التي لم يستقم لها الحيض تحيض في أول الشهر مرارا وفي الأشهر مرة. نعم. وقد قال البعض: المعنى إن ارتبتم في حيضهن وقد انقطع عنهن الدم وكنا ممن يحرم فعدتهن ثلاثة أشهر. آمين آمين، رضي الله عنك، أحسن الله عليك. عليك السلام. كتب زينب: أنت تتخلفين كثيرا وتتغيبين كثيرا، لما تتغيبين كثيرا؟ نعم. قال المصنف: ما هي عدة الحامل؟ الحكم الثالث: ما هي عدة الحامل؟ طبعا هنا عدة الحامل، الآية في الحوامل نصت على أن الحامل تنتهي عدتها بولادتها، وهذا نص صريح في قوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. لكن جاءت في سورة البقرة قول الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. عليكم السلام وكاته هيثم. عليكم السلام وكاته عائشة، أحسن الله عليك. عليكم السلام، رضي الله عنك. لما تغيبت يا أيتها الطيبة؟ لما تغيبت؟ فالجمهور قالوا بالنسبة للحامل سواء كانت مطلقة أو توفي عنها زوجها فإن عدتها الوضع، لأنه غلبوا عموم قول الله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أي يضعن حملهن، وجعل هذه الآية مخصصة لعموم قول الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن ثلاثة أشهر أربعة أشهر وعشرة. فذهب جمهور أهل العلم أن الحامل وإن توفي عنها زوجها فالحكم واحد، وهو أن عدتها أن تضع الحمل. نعم. ذهب علي بن أبي طالب وابن عباس إلى أن عدتها أن تنظر أبعد الأجلين، أن تنظر أبعد الأجلين، وقالوا هذا أعمال الدليلين لعموم قول الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فقالوا أعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما. لا، بأنها إن كانت حامل في أول الشهور فعدتها أو الوضع، لأنها بذلك تكون أزيد من 14 وعشر، ولو كانت في الشهور الأخيرة من الحمل الشهر الأخير فعدتها 14 وعشر، يكون أكثر من وضع الحمل أعمالا للآيتين. والصحيح أن نقول قد فصلت السنة في ذلك بحديث سبيعة الأسلمية رضي الله عنها وأرضاها، لما ذهبوا إلى أم سلمة وسألوها عن الحكم، قالت إن سبيعة الأسلمية ولدت، وقال لها النبي أنها بذلك شفاك الله عافيك. أيضا الأخت، ما اسمها الأخت؟ سمراء، من ثلاثة أيام غائبة، ما الذي عندها؟ فلو تسأل عنها لعلها تكون مريضة شفاء الله عافاها أو عندها عذر. فإذا سبيعة زوجها توفي عنها وجاءها الخبر حاملا، فما نشبت إلا أن ولدت، فلبست وتهيأت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابل بن لكع بعكك، فقال لها تتهيئين للخطاب يا لكع؟ لا، حتى يبلغ الكتاب أجله، يعني 14 وعشرة. قالت فجمعت علي ثيابي فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنقلت له ما قاله أبو السنابل، قال كذب أبو السنابل، يعني أخطأ أبو السنابل. عليكم السلام وبركاته. على ماذا؟ أنا سائب الرحمة، أنتم من أهل الفضل والكرم والجود، لكن على ماذا؟ على ماذا؟ فقوله كذب أبو السنابل يعني أخطأ أبو السنابل، قد حللت للخطاب. لما لم تحضر إذن يا رضا الله؟ لما لم تحضر إذن؟ طيب، بقي لنا حكم واحد فضله هنا من كريم جدا، وهو هل المطلقة ثلاثا سكنة ونفقة؟ مسألة المطلقة ثلاثا هل سكنة ونفقة هذه مسألة مشكلة صراحة، مسألة مشكلة. نعم، ولذلك الخلاف فيها على أقوال ثلاثة. رضي الله عنك يا رمضان، أحسن الله عليك، على أقوال ثلاثة. القول الأول قول المالكية والشافعية ويرواه عن أحمد أن لها السكنة لعموم قول الله تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. نعم، ولا نفقة له، لأن النفقة مرتبة على الأولاد. نعم، هذا صحيح، صحيح الشيء. نعم، قال وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فجعل لهن النفقة من أجل الحمل، من أجل الحمل. الله المستعان، الله المستعان. هذه الناقلة عنها لم تجب لما ما أجابت رضا الله هذه. طيب، القول الثاني ذهب أبو حنيفة وأصحابه أن لها السكنة والنفقة ما دامت في العدة، وذهب أبو حنيفة وأصحابه أن لها السكنة والنفقة ما دامت في العدة، وهذا يعني أخذ بأصل هذا تلبيس إبليس عليها، هذا ستنسلخ قريبا إن لم تعود، ستنسلخ قريبا في هذا الباب، وسيضيع منها الخير الكثير، الأمر إليها. إذن هنا يقول المذهب الثاني مذهب الحنيفة، قال عجبا، قال لها السكنة والنفقة ما دامت في العدة. واحتجوا بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال لا نترك كتاب ربنا في قول أسكنهن ولا سنة نبينا، وهذه شاذة لا تصح عن يزيد وسنة نبينا، لقول امرأة لنا لا نرى نعم هل هي ضيعت أم حفظت. فلذلك قالوا الكتاب يدل على السكنة والنفقة، فلها السكنة والنفقة وهي مبتوتة. نعم. وذهب أحمد إلى أنها لا نفقة لها ولا سكنة، وهذا الراجح الصحيح. المطلقة ثلاثة ليس لها نفقة ولا سكنة، وفاصل الخطاب في ذلك فاطمة بنت قيس قالت طلقني زوجي فبت طلاقي فبعث إليها ببعض ما ينفق، فقلت لأذهبن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت ساخطة على النفقة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا نفقة لك ولا سكنة، لا نفقة لك ولا سكنة. وفي رواية قال لها إنما السكنة والنفقة من له عليها رجعة. ولذلك هي نفسها شوف تفقهت وإيش قالت، قالت قالت قد قال الله تعالى ولعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. قالت أي أمر يحدثه الله جل في علاه بعدما طلقت ثلاثا، يعني بعد الطلاق ثلاثا أي أمر سيحدثه الله، والمقصود في الأمر الذي سيحدثه الله هو الرجوع. لابد تضغط على نفسها وتأتي للمباشر. أنا قلت لها قبل ذلك إن ركنتي على التسجيل سيسحبك الشيطان رويدا رويدا، والأصل أنها عملها أن عملها هذا لا يكون أصلا والدرس فرعا، خطأ، لازم تعكس، فتحضر درس العقيدة، تحضر درسين وتقول انضغط، انقري لها ذلك الآن، قولي لها لا تلبسي على نفسك فتتقاعصي، فبعد ذلك بعد مدة ستندمين، قولي لها ذلك. هذا هو رضي الله عنك يا شماء، أرجو أن يكون الوالد في أحسن حال وأن تكون الوالدة في أحسن حال رضي الله عنكم. إذن الراجح في ذلك أن المبتوتة التي طلق زوجها نعم طلاقا ثلاثا لا نفقة لها ولا سكنى، وأما ما احتج به الشافعية والمالكية رواه عن أحمد أسكنهن من حيث سكنتم، هذه في الرجعية. وأما ما احتج به الحنفية بقول عمر الخطاب، نقول عمر الخطاب يعني عول على نسيان فاطمة، وفاطمة هذه التي حفظت حديث الدجال الطويل، فالحق بأنه لا سكنة لها ولا نفقة رضي الله عنك عمر. زادكم الله حرصا على علم، اللهم أمين يا رب العالمين، اللهم زدنا إقبالا، اللهم إنا نعوذ بك من تلبيس إبليس يا رب العالمين، ونعوذ بك من التقاعس والتقاعد، ونعوذ بك أن ننسل وننسلخ دون أن ندري، ونعوذ بالله من الحور والكور، اللهم أمين. الحكم الخامس هو على من يجب الرضاع، على من يجب الرضاع. الحمد لله، الحمد لله على هذه النعمة، الحمد لله. الحق أن المسألة يعني قال المالكية إن كانت امرأة رفيعة فالرضاع ليس عليها إلا أن يأنف الطفل من ثدي أحد إلا إلاها، والحنفية قالوا لا يجب الرضاع على الأم بحال، لا سواء كانت هي أم لا. قلت هذا خطأ وهذا تلبيس من إبليس عليها، وهي بذلك قد قدمت الدنيا على الآخرة. انقلوا لها هذا الكلام، قد قدمت الدنيا على الآخرة، كيف تجيب ربها عندما أسألها أنها قدمت الآخرة، قدمت الدنيا على الآخرة، وش يفيدها العمل وضغط العمل، عمل إيش هذا؟ هذا تقديم للدنيا على الآخرة. فقولوا لها يعني رويدا رويدا لا تجعلي للشيطان أبوابا يلبس عليك فتضيعين، كفى أنها لا تكتف في القوم، ولا يقال فيهم هؤلاء القوم لا يشقى بهم جليسهم. كفى أنها تخسر هذه، نهيك على أنها ستخسر الفهم عندما تسمع وحدها، هي أصلا رأسها بتنفلق عندما تسمع مسائل العلم. رب يرضى عنك يا هيثم، أحسن الله عليك. الحق أن نقول الرضاع لا يجب على المرأة، الرضاع لا يجب على المرأة بحال كما قالت الحنفية، وهذا أيضا قاله الشافعية، أنه لا يجب عليها إلا إذا عافى الطفل ثدي أي امرأة إلا لأمه، لكن هي لا يجب عليها بحال الرضاع، وله أن يعطيها أجرتها إن أرضعت. نحن الآن بفضل من ربنا ونعمة خلاص وصلنا إلى المشارف، مشارف انتهاء الكتاب ولله الحمد والمنة. آخر محاضرة هي محاضرة تلاوة القرآن وأهمية تلاوة القرآن، ونحن بهذا يسعدنا ربنا أن يكون قد انتهى أيضا من خدمة كتاب ربنا آيات الأحكام بنفسها، قد أنهانا الله إياها بفضل من ربنا ونعمة ولله الحمد والمنة. نسأل الله الإتمام، نسأل الله الإتمام.